أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتا كلامنا الى ان التخالف هل هو سبب لانفصاح العقل واقعا او انه ليس سببا لانفصاحه كذلك؟ فيه قولان، وقد استدل على القول الأول وهو أن التحالف سبب لانفصاح العقل واقعا بوجوه. الأول أن دليل حجية اليمين في باب المرافعات يقتضي إنهاء الخصومة بها، وأن الخصومة تنتهي بها، أي باليمين مع حكم الحاكم على شفتها. وانتهاء الخصومة بها يتطلب انفصاح العقد واقعا، فلو لم ينفسخ العقد واقعا لم تنتهي الخصومة، فالخصومة بينهما باقية وغير منتهية، وهذا خلق. فإن دليل حجية اليمين في باب المرافعات يقتضي إنهاء الخصومة بها مع حكم الحاكم، ومن الواضح أنه يتطلب انفصاح العقد واقعا ورجوع كل من المالين إلى عليكم السلام عليكم السلام إلى ملك مالكه الأصلي عليكم السلام إلى ملك مالكه الأصلي. فلو لم ينفصح العقد واقعا لم تنتهي الخصومة بعد بين المترافعين، وهذا خلق. والجواب عن ذلك أن معنى إنهاء الخصومة باليمين في باب المرافعات على ما يستفاد من الروايات، معنى ذلك أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يرفع الدعوى إلى حاكم آخر، فإن نقص حكم الحاكم غير جائز حتى لحاكم آخر. فإذا حكم الحاكم على شق اليمين لم يجد نقصه على أي أحد حتى على حاكم آخر، إلا إذا علم بأنه غير واجب بالشروط، أو أن حكمه مخالف للكتاب والسنة جزما، أو أنه أخطأ في المقدمات يقينا، وإلا لم يجد نفسه. فعندئذ لا يجوز لصاحب الحق أن يرفع الدعوى إلى حاكم آخر، ولا يجوز له مطالبة حقه من صاحب اليمين، لا يجوز له ذلك. فهذا هو معنى إنهاء الخصومة باليمين مع حكم الحاكم على صدقها. فإذا معنى إنهاء الخصومة باليمين مع حكم الحاكم معناه أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يرفع الدعوى إلى حاكم آخر، ولا يجوز له أن يطالب صاحب اليمين بحقه وماله. ومن المعلوم أن ذلك لا يتسلب انفصاح العقد واقعا، بل هو يتسلب انفصاح العقد ظاهرا لا واقعا، إذ لو كان العقد منفصخا واقعا فمعناه أن صاحب الحق ليس بصاحب حق فعلا، وأن الحق انتقل واقعا إلى صاحب اليمين، وعندئذ فلا موضوع لعدم جواز رفع الدعوى إلى حاكم آخر، ولا موضوع لعدم جواز المطالبة، ليس له حق لكي يكون له حق المطالبة، فإن الحق انتقل إلى صاحب اليمين واقعا. فإذا معنى إنهاء الخصومات على ما يستفاد من الروايات عدم جواز رفع الدعوى إلى حاكم آخر وعدم جواز مطالبة صاحب الحق ماله من صاحب اليمين. ومن المعلوم أن هذا يتسلب انحصاف العقد ظاهرا لا واقعا، إذ لو كان العقد منفتحا واقعا لم يكن صاحب الحق الصادق صاحبا بالحق فعلا، لأن الحق فعلا ينتقل إلى صاحب اليمين، فلا موضوع لعدم جواز المطالبة ولا لرفع الدعوى إلى حاكم آخر. فالنتيجة أن هذا الوجه غير صحيح. الوجه الثاني أن بقاء العقد وعدم انحصافه واقعان لغو عرفا وعقلائيا، فإذا كان لغوا فمعناه أن وجوده وعدمه شيئان، فهذا يعني أنه باطل. وذلك لأن معنى إنهاء الخصومات باليمين مع حكم الحاكم هو أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يرفع الدعوى إلى حاكم آخر، ولا يجوز له أن يطالب صاحب اليمين بحقه وماله، ولا يجوز له أن يأخذ من مال صاحب اليمين إذا وقع في يده بديلا عن ماله بأنوال التقاطر. بل أفتى الفقهاء أنه لا يجوز له أن يتصرف في نفس ماله إذا وقع في يده، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له إقامة بينة عادلة على حقه بعد اليمين، على ما نتقد به مجموعة من الروايات المعتبرة في الموضوع. كان صاحب اليمين بعد إقامة اليمين وبعد خلفه بطلت الدعوة، انتهت الدعوة، وبعد ذلك لا يفيد إقامة البينة العادلة، فلا أثر لإقامة البينة العادلة بعد اليمين، ولا يجوز له أن يأخذ من مال صاحب اليمين تقاطا. بل أفتى الفقهاء بعدم جواز تصرفه في نفس ماله إذا وقع في يده، لا يجوز له ذلك. فما هذا؟ إذا بقي العقد على حاله ولم ينفسخ واقعان فهو لغو محض، إذ لا يترتب عليه أثر ولا ثمرة، لأنه لا يجوز لصاحب الحق أن يرفع الدعوى إلى حاكم آخر لإثبات حقه، ولا يجوز له المطالبة، ولا يجوز له التقاص، ولا يجوز له التصرف في نفس ماله إذا وقع بيده، أو أمكن له أخذه من يد صاحب اليمين، لا يجوز له كل ذلك. فما هذا بقاء العقد وعدم انكشافه واقعا طرفا وعقلائيا لغو. فإذا كان لغوا فوجوده كالعدم، يعني أنه باطل. فإذا بطل فمعناه انتفاء كل من الثمن والمثمن إلى ملك ماله أول واقعا. فمن أجل ذلك يكون التحالف سببا لانفساخ العهد واقعا، على أساس أن بقاءه وعدم انفساخه واقعا لغو صرف صرفا وصلائيا. والجواب عن ذلك أن كل ذلك صحيح على ما نتحد به الروايات، أنه لا يجوز لصاحب الحق رفع الدعوات لإثبات حقه، لأن الدعوة قد بطلت بإقامة اليمين على ما في الروايات. ولا يجوز له مطالبة ماله من صاحب اليمين، ولا يجوز له أخذ مال صاحب اليمين فخاصا، بل لا يجوز له التصرف في نفس ماله إذا وقع بيده أو أمكن أخذه منه. كل ذلك جائز، وكل ذلك حكم ظاهري. فإن دليل حجية اليمين دليل ظاهري كدليل حجية سائر الإمارات، ولكن ذلك لا يقتضي انفساخ العهد واقعا. كما إذا فرضنا في المثال المتقدم أن البايع يدعي أن ثمن كتاب البحار 1000 دينار، والمشتري يدعي أن ثمنه 1000 تومان. فعندئذ إذا حلف البايع على أن ثمنه ليس 1000 تومان باعتبار أنه منكر لذلك، وحلف المشتري على أن ثمنه ليس 1000 دينار بأنه منكر لذلك، فبمقتضى نفوذ اليمين، فبمقتضى حجية اليمين ونفوذ اليمين عدم ثبوت ثمنية شيء من هواية، لا ثمنية 1000 تومان ولا ثمنية 1000 دينار. ومعنى ذلك عدم اشتغال ذمة المشتري بشيء من عمل البايع. فإذا لم تكن ذمة المشتري مشغولة بشيء منهما للبايع، فبطبيعة الحال لا تكون ذمة البايع مشغولة بالمثمن للمشتري. فهذا هو معنى انتقال كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه الأول. ومن الواضح أن ذلك يكون ظاهريا لا واقعيا، فإن نفوذ اليمين ودليل حجية اليمين لا يغير الواقع. فهذا حكم ظاهري، يعني عدم ثبوت ثمنية شيء منهما ظاهرا، وعدم اشتغال ذمة المشتري بشيء منهما للبايع ظاهرا، وكذلك عدم اشتغال ذمة البايع بالمثمن للمشتري ظاهرا. كل ذلك حكم ظاهري. فأما في الواقع فذمة المشتري مشغولة بثمن البول بأحدهما إن بألف تومان أو بألف دينار كما أن سنة البول مشغولة بالكتاب للمشتري في الواقع ولكن بمقتضى نفوذ اليمين وحكم الحاكم على ستها عدم اشتغال ذمة الكل من البائع والمشتري للآخر ظاهرا فإذا لا يقتضي هذا انخصاص العقد واقعا وانتقال كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه الأول فإذا نفوذ اليمين ودليل حجيتها لا يقتضي انخصاص العقد واقعا وانتقال كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه الأول لأن دليل حجية اليمين دليل ظاهري لا يغير الواقع والدعوى أن بقاء العقد وعدم انفساخه واقعا لغو عرفا وعقلائيا حينئذ إذ لا أثر له ولا ثمرة هذه الدعوى مدفوعة بأن أثر العقد هو انتقال المبيع من البايع إلى المشتري واقعا وانتقال الثمن من المشتري إلى البايع كذلك هذا هو أثر البيع وأثر العقد والمفروض أن هذا الأثر قد تحقق في الخارج غاية الأمر أن التسليم والتسلم من المتعاملين لا يمكن أي من البائع والمشتري بسبب ترافعهما وتخالفهما ومقتضى دليل حجية اليمين لا يتمكن كل منهما من التسليم والتسلم باعتبار تخالفهما في المسألة ومن الواضح أن عدم تمكن كل من البائع والمشتري من التسليم والتسلم لا يقتضي انفساخ العقد انفساخ المعاملة واقعا كما إذا فرجنا أن البائع والمشتري لم يتمكن من التسليم والتسلم خارجا فهو لا يقتضي انخصاص العقد واقعا غاية الأمر يثبت لكل من البائع والمشتري حق الخيار فله فسخ المعاملة حينئذ فعندئذ ينتهي المعاملة بفسخ كل من البائع والمشتري لا أن مجرد عدم تمكن كل من البائع والمشتري من التسليم والتسلم يقتضي انفساخ المعاملة الواقعة مجرد ذلك لا يقتضي فالانفساخ المعاملة يتوقف على فسخ كل من البائع أو المشتري بسبب ثبوت الخيار له وفيما نحن فيه البائع والمشتري لا يتمكنان من التسليم والتسلم بسبب تخالفهما ودليل نفوذ اليمين مع حكم الحاكم على تفتها تفت اليمين لا يتمكنان من التسليم والتسلم ومجرد ذلك لا يقتضي فسخ العقد واقعا هذا مضافا الى ان هذا العقد لا يكون لغوا اذ بامكان صاحب الحق استرجاع حقه من صاحب اليمين وهو غير المحق استرجاع حقه من صاحب اليمين إذا أصاب صاحب اليمين واعترف وأقر بأن ما لديه من المال فهو ملك للمدعي، فهو مال للمدعي، فإذا أقر صاحب اليمين بذلك أقر بأن المال مال للمدعي وصاب، فعندئذ يجوز للمدعي أن يأخذ المال من صاحب اليمين بمقتضى إقراره، لأن إقراره يكون حاكما على يمينه، فلا تكون يمينه حجة في مقابل إقراره. فإذا أقر أن ما بيده من المال فهو لزيد وليس له انتهى الدعوى بذلك، فلا موضوع حينئذ لليمين. فمن أجل ذلك يكون إقراره حاكما على يمينه ورافعا لموضوعها، فعندئذ يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه وماله من صاحب اليمين إذا أقر بذلك، فعندئذ لا يكون بقاء العقد وعدم انفساخه واقعا لغوا. فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا غير صالح. الوجه الصالح أن التخالف سبب لإطلاق المال على من انتقل إليه قبل قبضه، لأن المال أن صاحب الحق وهو المالك إذا لم يتمكن، يعني إذا سقط حقه ظاهرا ولم يتمكن من رفع الدعوى إلى حاكم آخر لأخذ حقه، ولم يتمكن من إقامة بينة عادلة لأن دعواه بطلت بعد اليمين فلا قيمة للبينة بعد اليمين، ولم يتمكن من أخذ ماله من صاحب اليمين، لا تقاسا ولا نقص ماله، فإذا يعد مثل هذا المال طالقا عرفا، فإنما أنا الطالق هو الذي ذهب من كيس شخص من كيس المال، فهذا المال ذهب من كيسه، هذا هو معنى التالف، هذا المال تلف من الفلاني يعني ذهب من كيسه، كما إذا سرق مال شخص سارق، فالمال وإن كان موجودا عند السارق لكنه تالف، يعني ذهب من كيس المال فهو تالف، وهذا المال أيضا كذلك، فإن المالك إذا لم يتمكن من التصرف فيه ولا المطالبة به ولا أخذه ممن لديه هذا المال فهذا المال يعد تالفا، فإذا كان تالفا سيدخل في الرواية التي تنص على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البايع، فتلف المبيع قبل قبضه من مال البايع، ومعنى ذلك انفساخ العقد واقعا، فإن المبيع ملك للمشتري وليس ملكا للبايع، وإذا تلف في ملك البايع من ملك البايع فمعناه انفساخ العقد، فإن العقد انفسخ واقعا وانتقل المبيع إلى ملك البايع وتلف من ملكه. فبمقتضى هذه الروايات أن تلف المبيع من مال بايعه، فهذه الروايات موردها وإن كان المبيع إلا وأنه لا خصوصية للمبيع فالثمن أيضا كذلك. فإذا تلف الثمن في يد المشتري قبل قبض البايع فهو من مال المشتري، يعني معناه انفصاح العقد. انفصاح العقد واقعا وانتقال الثمن إلى ملك المشتري وتلفه منه، وما نحن كل من هذا القبيل.